الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الاستئذان وآدابه، وهذا الباب جاء بعد ذكر الأبواب المتعلقة بالسلام، وهذا الترتيب في غاية المناسبة كما لا يخفى، لأن الاستئذان والسلام قرينان حينما يأتي الإنسان إلى أحد من الناس فإنه يستأذن، حتى كما سبق في قوله تعالى: حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. السلام والاستئذان معا، ولهذا يحتاج إلى معرفة الآداب المتعلقة بالاستئذان. وقلنا إن السنة أن يبدأ بالسلام: السلام عليكم أأدخل؟ وذكرنا الخلاف في هذا، ومضى الكلام على الآيتين اللتين صدر بهما المصنف رحمه الله هذا الباب: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. والآية الثانية: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هذه في الاستئذان، في الاستئذان وليست في الحجاب. وأما ما يتصل بالحجاب فذاك قوله تبارك وتعالى: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فلم يقيد بالبلوغ. والذين لم يظهروا على عورات النساء، بعضهم يقول الظهور بمعنى الغلبة، يعني لا يطيق الجماع لصغره، وهذا المعنى وإن كان له وجه في اللغة إلا أنه لا يخلو من بعد في تفسير الآية، والله تعالى أعلم. وأن الأقرب في معناها لم يظهروا، بعضهم يقول الظهور هو الانكشاف، لم يكشفوا عن عورات النساء لجماعهن، وهذا فيه بعد. والمعنى الأقرب والله تعالى أعلم هو أن المراد أنه لا يتفطن لمفاتن النساء. فإذا كان الطفل ولو كان ابن 7 سنوات يتفطن لمفاتن النساء فإنها تحتجب منه، خلافا لما شاع عند العامة أن ذلك منوط بالبلوغ، وإنما العلة فيه هي التفطن للمفاتن. ولهذا قال الله عز وجل: غير أولي الإربة من الرجال. رجل ما هو طفل، لكنه كما يقولون المخبل ونحو ذلك، يعني الذي لا حاجة له في النساء، ليس له شهوة، ولا يتفطن لمفاتنهن، فمثل هذا يجوز له أن يدخل على النساء وأن يجلس معهن أجنبيات وأن يخالطهن وأن يأكل معهن، لا إشكال في هذا. على كل حال، فيفرق بين آية الاستئذان وبين آية الحجاب. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. ومضى الكلام على طرف من هذا، وهل هذا على ظاهره كما ذهب إلى ذلك طائفة من أهل العلم فقالوا يستأذن 3 فإن أذن له وإلا رجع، سواء كان غلب على ظنه أنهم سمعوا استئذانه أو لم يغلب على ظنه، كما فعل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حينما استأذن على عمر 3: السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، فلم يأذن له عمر. الشاهد أنه رجع بعد 3، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه سأله عن هذا فذكر له الحديث الاستئذان 3. من أهل العلم من قال إذا غلب على ظنه أنهم لم يسمعوه فإنه يزيد على 3، وعللوا ذلك بأن التأذي قد انتفى، يعني ليس تركهم للإذن لأنهم لا يريدون أن يأذنوا له، وإنما أنهم لم يسمعوا استئذانه. هذا قال به بعض أهل العلم، وبعضهم حمل الحديث على ظاهره مطلقا استئذان 3، قالوا ما يزيد. وليس المقصود 3 أنه الآن لو طرق قال هكذا، هذه واحدة تعتبر، وإنما المقصود أن يطرق هذه واحدة ثم ينتظر، ثم بعد مدة يطرق الباب ثم ينتظر ثم يطرق بعد ذلك الثالثة. فهذه الثلاث، لو أنه علم من حالهم أو أخبروه أن الجرس معطل مثلا، أو أنهم في ناحية من البيت عندهم دار واسعة في ناحية لا يسمعون فيها طرق الباب ويشتكون من هذا، ويأتيهم من واعدوه ويرجع وهم لم يسمعوا شيئا، فهل له أن يزيد؟ أما إذا أخبروه بذلك وقالوا له جرس بعيد ترانا ما نسمع، فإنه لا يقتصر على الثلاث بلا إشكال. لكن لو أنه ما أخبر لكن غلب على ظنه أنهم ما سمعوا لسبب أو لآخر، كونه يطرق مثلا بالباب بيده وهم لا يسمعون، بيت كبير، أو يطرق الجرس ولكنه هذا الجرس يكون في ناحية ومن نأى عنه لا يسمع، أو يكونون جلسوا في حديقة المنزل والجرس لا يصل إليهم، فيحتاج إلى أن يزيد على ذلك عند بعض أهل العلم أنه إذا غلب على ظنه زاد. وهذا له وجه والله تعالى أعلم. طيب، هل يلحق به الاتصال بالتلفون؟ نقول تنتظر ثلاث رنات ثم بعدين تغلق السماعة؟ الجواب لا. طيب، هل يقال إذن يتصل ثلاث مرات متتابعة؟ الجواب لا، فالتلفون له حكم آخر يختلف عن الاستئذان على بيوت الناس. قد يضعون التلفون على الصامت ولا يتأذون به أصلا، لكن يراعي في ذلك الذوق والأدب، ويراعي حال المتصل عليه أيضا. يعني قد يتصل الرجل على ولده، قد تتصل الأم على ولدها، قد يتصل على امرأته وهو قد وعدها يأخذها من البيت أو من بيت من ذهبت إلى زيارتهم فجاء فاتصل ولم ترد، والثانية والثالثة لأنه مثلا على وضع صامت أو هزز ما تفطنت له، فيكرر ما في إشكال. لكن واحد يتصل ويستفتي، يريد أن يستفتي 16 مرة وراء بعض اتصالات، وإذا ظننت أنه هذا الإنسان في حالة من الكرب والشدة ورديت، عندي سؤال، ما هو هذا السؤال؟ إيش معنى إذا بلغ الأطفال منكم الحلم؟ يا أخي، أنا كنت أظن أنك في كرب وفي شدة، أنا إذا في كرب ما بتصل عليك، في حال الكرب ما بتصل عليك. كذا يردون بهذه الطريقة، إذا أنا حريم أحيانا ما شاء الله جاهزة للرد وبكل صلف، كانها تكلم أصغر أولادها، ما تتقون الله، ما تردون على التلفونات، ما تجاوبون أسئلة الناس، الحكومة حطتكم تجاوبون وتعطيكم رواتب وأنتم جالسين ما تردون. يا بنت حلال، أنت تكلمينا في البيت، أنا لست موظفا بهذا الشأن، وتعطيك موعظة بالتي هي أخشن وليست بالتي هي أحسن، فإلى الله المشتكى. أنا أقول إنسان يعني حسب المتصل عليه، إنسان مشغول، إنسان يعني لا يد لك عليه، ولا مرة واحدة اتصل ما رد عليك، اتصل اليوم الثاني أو بعد يومين. أما أنا فلا أستطيع أن أكرر الاتصال على غير ولدي أكثر من مرة، وإذا أردت أن أتصل عليه أتصل عليه بعد يومين أو نحو هذا، أستحي أن أعيد الاتصال، أن يرى رقمي مرات في يوم واحد. فعلى كل حال هذه يراعى فيها، لكن لا يجري عليها ما يجري في الاستئذان على الباب، طرق الباب، فرق بين هذا وهذا. ويوجد بعض ما هو أجرأ من هذا، يعني من الناس من يشتكي، وهو واقع موجود، تأتي المرأة أحيانا في الضحى تزور جارتها ومعها ما شاء الله الأطفال، فتطرق وتطرق، قد اشتكى بعضهم من هذا في بعض الأحياء وبعض النواحي، تطرق وتستمر نحو نصف ساعة بلا موعد، فإذا أعياها الطرق قفزت أحد الأطفال وفتح الباب. يعني يوجد من يشتكي يقول سكننا في حي الضحى، النساء كل واحدة تأخذ عيالها وتذهب لجارتها وتطرق الباب، مرضانين نايمين وهم مهيئين، فإذا ما فتح الباب فالطفل يقفز ويفتح الباب ولا يدرون إلا داخل في الصالة. والله المستعان، يعني هذا خلاف الأدب، والناس يستثقلون هذا. قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قوله إن أذن لك وإلا فارجع يدخل فيه أمران صورتان. الصورة الأولى أنه لا يجد ردا أصلا، لا يجد جوابا، معناها أنه ما أذن له فينبغي أن يرجع. الصورة الثانية أن يقال له ارجع كما قال الله عز وجل، قيل لكم ارجعوا ارجعوا هو أزكى لكم. أزكى من جهات عدة، أزكى ذلك أن النفس تتربى على الأخلاق الكريمة، يتقبل الإنسان العذر ويربي نفسه عليه. أزكى باعتبار أنه لا يثقل على الآخرين. أزكى في التعامل المستقبل، بحيث أن الناس لا شر الناس من أحسن الناس إليه اتقاء شره. فإذا علموا أن هذا الإنسان لا يتربى على هذه الأخلاق ولا يحتمل ذلك ولا يفهم ولا يدرك هذه الأداب، يضطرون يقولوا عشان ما يزعل، وش يسترنا منه؟ تفضل أجلس. وهم في حال من الاشتغال، أو قد يكون الإنسان تعبان مريض مهموم وهو مهيئ لاستقبال، فيضطر لاستقبال فلان لأنه لا يفهم أن يقال له لا نعتذر الآن غير مناسب، جيت من غير موعد. وبعضهم يستنكف استنكافا عظيما ويعتبر أن هذا نوع من الكبر واحتقار الناس، كيف ما نجي إلا مواعيد وهي أوقات الناس رخيصة إلى هذا الحد. كل من جاء ناس مرتبين، ناس يرتبون أوقاتهم العصر والمغرب والعشاء، ينجزون فيها أشياء، فيباجئون هذا زائر في العصر وهذا زائر في المغرب وهذا زائر في العشاء وذهب اليوم انتهى، لا مشاريع تنجز ولا أعمال ولا عبادات ولا، وكلها مجاملات، عصر طويل يذهب بزيارة واحدة. وقد يعتذر الإنسان فيه من أشياء وأشياء، ويأتي إنسان بلا موعد، فهذا ما يليق ولا يصح بحال من الأحوال. والله عليم حكيم. فإذا قيل له ارجع ينبغي ألا يأنف، يقدر ويراعي، وأنه جاء من غير موعد، والأحسن لا يأتي إلا بموعد أصلا، يعرف الناس وتغيرت أحوالهم في هذا العصر، لم يعد الناس على البساطة التي كانوا عليها في السابق، أوقاتهم متوفرة غير مرتبطين بأعمال. الآن أصبحت الصلاة بالدقيقة، لو تأخر عن الإقامة يمكن لمدة دقيقتين الناس بدأوا يتحركون وبدأوا يتململون، بينما في السابق يأتون يجلسون في المسجد متى ما رآهم اجتمعوا أقام الصلاة. الآن أعمال الناس، متاجرهم، مصالحهم تغيرت، فيحتاج إلى تحديد وقت بدقة. التأخر يكون إلى دقيقتين يعني يمكن، لكن أكثر من هذا يصعب، يشق على الناس. فكذلك فيما يتعلق بالزيارات والاستئذان والمواعيد إلى آخره، فإن أذن له وإلا فإن أذن لك وإلا فارجع. وذكر الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، متفق عليه، من أجل البصر، بمعنى أنه إذا كان سيقف أمام الباب، في السابق كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما البيوت لم يكن لها أبواب، فإذا كان هذا الإنسان جالس أمام الباب وينظر كل اللي في الداخل، بيوت صغيرة في السابق، البيت صغير، الحجر يمكن على مترين ثلاثة أمتار، وجالس أمام الباب ويرى كل اللي في الداخل، طيب ما قيمة الاستئذان؟ كأنك وقفت في الصالة، لا فرق. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. كذلك حينما يأتي يستأذن يطرق الباب وينظر من ثقب في الباب وينظر في داخل البيت، طيب ما الفائدة إذا من الاستئذان؟ ادفع الباب وادخل ما دام العين دخلت. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ولهذا البيت إذا ما كان له أبواب أو الباب مفتوح فإنه يقف يمينا أو شمالا بحيث لا يطلع على من بداخل الدار. وإذا كان الباب قد أغلق ولكن فيه ثقوب في شقوق فليس له أن ينظر منها، وسيأتي ما يدل على أنه لو فقئت عينه لم يكن على من فقأ هادية من أهل الدار. وكذلك حديث ربعي ابن حراش قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا، أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الرجل قال أألج، لا ذكر السلام، ولا ليس هذا هو الاستئذان المشروع، وقد مضى الكلام على هذا المعنى سابقا. وكذلك حديث كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل. رواه داود الترمذي وقال حديث. وقلنا أن كلدة هو أخ لصفوان بن أمية لأمه، وقيل ابن أخته، وأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة، أرسله صفوان بن أمية للنبي صلى الله عليه وسلم بضغابيس، يعني مثل القثاء الصغار أو قثاء صغار بضغابيس ونحو ذلك، يعني أرسله بشيء من الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحفه به. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.